الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم. قال: لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر، أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فإن الإنسان يسرف على نفسه وربما يغفل وربما يقع منه المخالفات الكثيرة، ثم يوفقه الله عز وجل للتوبة فيصلح عمله فيقبض على خير شأنه. وأيضا دال على عدل الله عز وجل في الكافرين، فإن أحدهم ينقض غزله عن كاثا ويرجع القهقرة وربما ثبت على باطله. قال أبو السند المتصل: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وكانت في السنة 6 من الهجرة، وقيل 7 بعد فتح الحديبية، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام، أي ظاهرا، أو أنك أو شأنه كان على الإسلام، لأن ما عندنا دليل على أنه من المنافقين، وإن قال بعضهم لعله كان من المنافقين، هذا من أهل النار. هذه اللفظة قد تقتضي أنه من أهلها المخلدين فيها، وقد تقتضي أنه مستحق لها. فلما حضر القتال، أي قتال الأعداء، قاتل الرجل من أشد القتال يردي المشركين وربما جندلهم وصد بغيهم وباطلهم، وكثرت به الجراح فأثبتته، وذلك لتقدمه في حال المبارزة، ربما طعن وربما ضرب. فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار؟ قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح، يعني كالذي يلتمس له العذر، وكيف يكون هذا الحكم عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالوحي، ما ينطق عن الهوى. فكاد بعض المسلمين يرتاب، لا لأنه لم يصدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف يبلي هذا البلاء ثم يكون من أهل النار؟ فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، لأن الجراح في مبدئها لا يحس الإنسان فيها بشدة الألم مثل لو تأخرت وبردت، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به، قتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به. اشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجرون، فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثه، صدق الله حديثه، يعني الذي كنت تقول أنه من أهل النار. قال: انتحر فلان فقتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ويتردى في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه ويتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن. يعني ليس الأذان الشرعي الأذان الذي هو للصلاة، ولكن ليقل: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. قد جاء في بعض الروايات: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي بعضها: إلا المؤمنون. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كما أيد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب، كان كافرا ومات على ذلك، ومع ذلك كم دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وغضب له وأحاطه ودافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المطعم بن عدي. قد اجتمع المشركون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقتله، فلما جاء قالوا: صبا عمر. قالوا: وين صبا؟ يعني ما شأنكم به؟ فذهبوا من حوله كأن لم يكن شيء. فإذا أراد الله عز وجل أن ينصر أحدا نصره، إما بأوليائه وإما بأعدائه، لا يعجزه شيء. الشاهد من هذا الحديث في باب القدر أن الرجل قد أبلى ظاهرا بما يرجى له به المثوبة، ولكنه هدم ما أبلاه بقتله لنفسه، فاستحق النار. وحاله أيضا كما حال مولى النبي صلى الله عليه وسلم كركرة حين أخذ الغلول، فاستحق النار. وما أكثر المخالفين لمثل هذه الأحاديث، إما بقتل غيرهم أو بقتل أنفسهم، فيستحقون النار لذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الآية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، يعني دفع عن المسلمين وأعان المسلمين، في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين. ويتعجب من هذا، كيف من أهل النار وهو من أشد الناس على المشركين؟ ولكن لا يدخل أحد النار إلا بعمله، كما أنه يدخل الجنة بعمله، أي بسبب عمله. حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. يأس أو قنط أو تسخط وقع فيما وقع فيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. رسول الله هو قد شهد من قبل وهو مؤمن من قبل، وإنما أراد أن يخبر بما زاد به الإيمان. فقال: وماذا؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، أي دفعا عنهم ما يؤذيهم ويتعبهم. فعرفت أنه لا يموت على ذلك لتصديقه لخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمه أن الله ما كان ليعذب من كان صادقا في جهاده. فلما جرح استعجل الموت، أراد الخلاص من العذاب الدنيوي فوقع في العذاب الأخروي. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مع أن المسلم مثل هذه الجراحات تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته. ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، الريح ريح مسك واللون لون دم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار. جاء في بعض الروايات فيما يبدو للناس، وإنه من أهل الجنة، أي أعماله الظاهرة تكون من أعمال أهل النار، وربما يوفق للعمل الصالح في آخر أيامه فيرد المظالم ويتحلل منها ويصلح ما بينه وبين الله، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فلو مات على ذلك الحال كان من أهل الجنة، لكن الإشكال أنه يموت على عمل أهل النار. وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني الأجور تكون على ما مات عليه الإنسان، يبعث كل عبد على ما مات عليه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فقد جاء في غير ذلك من الأحاديث نحو هذا اللفظ، العمل بخواتيمه. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أخرجه الترمذي عن أنس. وفي رواية: عسله، إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قال: باب إلقاء العبد النظر إلى القدر. يعني كثير من الناس ينظرون، والنظر لا يغير من القدر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، هو ربما لا يتصدق ولا يعطي، لكن ينظر لقصد جلب الخير أو دفع الشر والضير، والنظر لا يغير من القدر شيئا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، وهذا نذر المقابل. وما أكثر من يقع في نذر المقابل ثم بعد ذلك يتطلب الحيلة للخلاص منه. ربما نذر بمال، أو نذر بعقار، أو نذر بفعل من الأفعال، بحج أو عمرة، مع أن النذر المطلق من العبادات. يعني كون الإنسان يعتق أو يحج أو يعتمر أو يتصدق أو يعتكف، لكن نذر المقابل هو الذي يستخرج به من البخيل. يعني: لا أفعل كذا إلا إذا فعلت لي كذا. وإذا فعل الله له ما تمناه ورجاه، وإذا به يبحث عن كفارة اليمين، كفارة النذر. والله المستعان. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، قال له الفضل بن دكين، قال: حدثنا منصور عن سفيان وهو الثوري أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد بن مسروق، عن منصور وهو ابن المعتمر إمام في الحديث وإمام في العبادة، عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، لأن الأقدار إلى الله عز وجل، ما قضاها وشاءها لا بد أن تكون، وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أنه لا يتصدق إلا إذا نذر، لا يصوم إلا بالنذر، لا يقرأ القرآن إلا بالنذر، لا يحج ويعتمر إلا بالنذر، وإلا فالمؤمن شأنه مع الطاعة، سواء فتح الله عليه أو أقتر الله عليه. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن قوله إنه لا يرد شيئا، جاء في بعضها من القدر، فمثلا بعضهم يمرض ولده فيقول لله علي أن أصوم شهرا، إن كان التقدير أنه يموت في هذا المرض سيموت، ما يرده هذا الصيام، وإن كان التقدير أن يعافى في هذا المرض سيعافى، ليس الانتفاع بهذا الصيام، لكن بعد ذلك ماذا يقول هذا الناذر؟ أنا نذرت أن أصوم شهرا وأجدني متعب أو أنا كذا أو من هذا الكلام الأعذار، عند ذلك يتطلب الفتوى بكفارة يمين. فبدل أن تدخل نفسك في هذا الحرج اجعل الأمور إلى الله، مرض المريض قل اللهم عافه اللهم اشفه، غاب الغائب تريد الرزق ادعو الله، ما يحتاج تنذر، ادعو الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا قضاه وربما استجاب لك، لكن هذا واقع الناس، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء عريض. إذا أنعم الله عز وجل على العبد أعرض ونأى بجانبه، ربما ما يصلي صلاة الجماعة، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، ربما تراه يقوم الليل يصلي الضحى ويدعو بين الأذان والإقامة، وإذا رفع الإمام رأسه من السجود قال قصرت السجود، وهو في الأيام العادية ما يريد السجود، ربما يصلي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حال الإنسان، لكن المؤمن يكون طائعا لله عز وجل في حال الشدة وفي حال الرخاء، في حال السراء وفي حال الضراء. وهنا أمران يتفطن لهما، كثرة الحلف لغير محاجة، وهكذا النذر في كل شيء، فإن كثيرا من الناس يقعون في هذين الأمرين ثم بعد ذلك كل يتطلب المخرج، ما من شيء إلا وفيه مخرج شرعي، لكن الضيقة تحصل بمخالفة الهدي النبوي، وأما إذا سلكنا المسلك الشرعي ما هناك ضيقة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، إن هذا الدين يسر. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا بشر بن محمد، انظرونا من هذا يا أخو مقل، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، بشر بن محمد المروزي أبو محمد السختياني، ذكره ابن حبان في طبق اتباع الأتباع من كتاب الثقات، وقال كان مرجعا. قال الحافظ في التقريب صدوق رمي بالإرجاء، جزاك الله خير. ذكر ابن حبان له لا يرقيه إلى رتبة الصدوق، لكن إذا كان البخاري قد اعتمده فهذا هو الذي يرقيه. من اعتمده البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. وهذه السلسلة قد جاءت بها كثير من الأحاديث. عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وربما عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وربما الزهري عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وهي سلسلة فيها أحاديث كثيرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدرته، يعني قدره الله عليه، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. فعلى هذا من نذر أن يطع الله ليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الحافظ: قد اعترض بعض شيوخنا على البخاري فقال: ليس في واحد من اللفظين المرويين عنه في الترجمة مطابقة للحديث والمطابق أن يقول إلقاء القدر العبد إلى النذر بتقديم القدر بالقاف على النذر بالنون، لأن لفظ الخبر يلقيه القدر بالقاف. كذا قال: وكأنه لم يشعر برواية الكشمهيني في متن الحديث، ثم ادعى أن الترجمة عدم مطابقة هذا الخبر ليس المعنى فيها صحيحا انتهى، وما نفاه مردود، بل المعنى بين لمن له أدنى تأمل. وكأنه استبعد نسبة الإلقاء إلى النذر، وجوابه أن النسبة مجازية، وصوغ ذلك كونه سببا إلى الإلقاء فنسب الإلقاء إليه، وأيضا فهما متلازمان. قال الكرماني: الظاهر أن الترجمة مقلوبة، إذ القدر هو الذي يلقي إلى النذر لقوله في الخبر يلقيه القدر، والجواب أنهما صادقان، إذ لم يلقي في الحقيقة هو القدر وهو الموصل، وبالظاهر هو النذر. قال: وكان الأولى أن يقول يلقيه القدر إلى النذر ليطابق الحديث، لا أن يقال إنهما متلازمان. وكأنه أيضا ما نظر إلى رواية الكشمهيني، وأيضا فقد جرت عادة البخاري أنه يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللفظة بعينها، ليبعث ذلك الناظر في كتابه على تتبع الطرق، وليقدح الفكر في التطبيق، ولغير ذلك من المقاصد التي فاق بها غيره من المصنفين كما تقرر غير مرة. وأما حديث ابن عمر فهو بلفظ إنه أي النذر لا يرد شيئا، وهو يعطي معنى الرواية الأخرى. وقوله هنا منصور هو ابن المعتمر عن عبد الله بن مرة، يأتي في الباب المذكور بلفظ أخبرنا عبد الله بن مرة وهو الهمداني بسكون الميم الخارفي، يعجم ورواه مكسورة وراء مكسورة، ثم فاء تابعي كبير، ولهم كوفي شيخ آخر في طبقة يقال له عبد الله بن مرة الزوفي بزاي وواو ساكنة، ثم فاء مصري ويقال له عبد الله بن أبي مرة وهو بها أشهر. قال: باب لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت في باب القدر لأنها متضمنة لهذا الباب أيما تضمن، فمعناها لا حول لنا، تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة لنا على جلب أمر أو دفعه إلا بالله. ولذلك كانت كنز من كنوز الجنة لما فيها من الاستسلام والتفويض، وأن العبد فقير إلى الله في حال قوته وضعفه، وفي حال سروره وحزنه، وفي حال سلمه وحربه، وفي حال شدته ورخائه. فمن حقق هذا المعنى الذي تضمنته ودلت عليه كان هو الداخل والآخذ بما دل عليه هذا الباب، باب القدر. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا خالد الحذاء سمي بالحذاء وليس بحذاء إنما كان يجاور الحذائين عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل خضرم عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تقدم في غزوة خيبر من كتاب المغازي بيان أنها غزوة خيبر فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير لأنهم كانوا يذكرون الله عز وجل في حال ارتفاعهم يكبرون وفي حال هبوطهم يسبحون والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الذكر إنما أنكر عليهم رفع الأصوات فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم يهونوا عليها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا فانظر لما نفى صفة الصمم أثبت صفة السمع ولما نفى الغياب أثبت القرب والبصر وهذا دليل على أن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد كمالها في ضدها أي صفة منفية تجدها في القرآن أو في السنة كمالها في ضدها فإن لم تعلم ضدها فانظر معناه ستجد أنها دالة على الكمال المقدس أي الضد إنما تدعون سميعا لأصواتكم لأن المبتدع يزعمون أن السميع العليم بالمسموعات والبصير العليم بالمبصرات وهذا تفسير المعتزل الباطل بل إنه سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بسمع يليق بجلاله ويبصر المبصرات بعينين حقيقيتين تليق بجلاله لأن الأذن ما جاء عندنا دليل في إثباتها ونحن نتكلم في باب الأسماء والصفات بالدليل وأما حديث ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أي ما استمع ولذلك حين ذكر البخاري الحديث قال الأذن بمعنى الاستماع وأيضا حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه وسببته على عينه ليس فيها إثبات صفة الأذن لله عز وجل وإنما فيها تأكيد سمع الله سبحانه وتعالى وتأكيد بصر الله سبحانه وتعالى ولذلك قال أبو داود بعد ذكر الحديث فيه رد على الجهمية ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة من ليست هي كل كنوز الجنة كنوز الجنة كثيرة كل طاعة من كنوز الجنة إلا أنها تتفاوت في الفضل والمنزلة وإلا أنت حين تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنت تكنز في الجنة تكنز لك أجورا فهكذا حين تقرأ قرآنا أو تصلي صلاة أو تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر أو تبر الوالدين أو تحسن إلى الأرحام والجيران لكن هذه الكلمة فيها مزية فضل لأنها دالة دلالة عظيمة على عظيم الثواب فيها لأنه استسلم لله ولشرع الله واعترف أنه ليس بشيء بغير الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في الحديث: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وأخرج أحمد الترمذي وصححه ابن حبان عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري أبيه مر على إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قد جاء في بعضها أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. جاء في بعضها سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ولا مانع أن الأذكار كلها تغرس للإنسان الخير في الجنة. قال رحمه الله: باب المعصوم من عصم الله، أي من عصمه الله وحماه من الوقوع في الهلاك، وإلا والله أنه مسكين ربما يفشل في أقرب ما يكون من الحالات. عليك أن تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. وإذا اعتصمت بالله حفظك ونصرك وأيدك وسددك ووفقك وقبل عملك. إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا لم يعصمك الله أذنبت، لأن الإنسان إما موفق من الله عز وجل وإما مخذول. فالموفق هو الذي يعصمه الله يسوقه إلى المبرات والطاعات، والمخذول يخلي الله عز وجل بينه وبين الشيطان، بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء، بينه وبين هواه، فلا يستقيم له شأن. عاصم مانع، قال مجاهد: سد عن الحق يتردد في الضلالة دساها أغواها. يعني عاصم مانع: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع. وقول مجاهد كذا الأكثر سدا بتشديد الدال بعدها ألف، وأصله ابن أبي حاتم من طريق وارقى عن أبي نجيح عنه بقوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا. قال عن الحق: ووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله سدا. قال عن الحق: وقد يترددون. نعم، أوائل سورة ياسين في القدر. ولذلك حين دخل غيلان الدمشقي على عمر بن عبد العزيز قال له: ما بلغني عنك يا غيلان؟ فجعل يتكلم بكلام من يعتذر لنفسه، فقال: اقرأ سورة أول سورة ياسين. فقرأها: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا هذا اليوم. ثم أظهر التوبة فقال: يا غيلان، إن كنت كاذبا في توبتك صلبك الله على باب دمشق. ما هو إلا أن مات الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز وإذا به يرجع إلى فتنته في القدر. ولكن سلط الله عليه هشام بن عبد الملك فأخذه وقطع يديه يده ورجله من خلاف وصلبه، فكان الذباب يجتمع على يده المجروحة وعرجه المجروحة، ويقول له يا غيلان بقضاء وقدر، وهو ينفي صلى الله السلام والعافية. وأما قول دساها وقد خاف من دساها أي أغواها بسلوك سبل الغواية والوقوع في سبل الضلالة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري. ما شاء الله، هذه نظرتها اليوم في البخاري ربما قريب 400 حديث من رواية يونس عن الزهري. قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. إذن على المرء أن يحرص على بطانة الخير وأن يحذر بطانة الشر والضير، وليس بشرط أن تكون عندك البطانة يعني معلومة أنها بطانة، قد يكون زوجة، قد يكون ولد، قد يكون صاحب، قد يكون طالب، قد يكون جليس. فمنهم من يأمر بالخير ويحض عليه ويرشد إليه، ومنهم من يأمر بالشر ويحض عليه ويرشد إليه، وربنا عز وجل يوفق من علم فيه التوفيق وعصمه من بطانة الشر والضيق. وهذا الحديث وإن كان في هذا الشأن فهو عام، المعصوم من عصمه الله عن فساد القلب، من عصمه الله عن فساد الجوارح، من عصمه الله عن فساد اللسان، المعصوم من عصمه الله في ليله ونهاره وسره وجهاره. فما من طاعة تسلكها إلا كان بتوفيق الله عز وجل، وما من معصية تسلكها إلا كان بخذلان الله عز وجل. فإذا سلم لك دينك فقد عصمك الله، سلمت لك استقامتك عصمك الله، فكن حامدا له شاكرا له على هذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة. ولا حرج أن تدعو الله بالعصمة، ولا تعارض بينها وبين يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، قد يستجيب الله لك، يعصمك من بعض الذنوب أو يعصمك من كبائر أو يسلمك من شركيات أو يسلمك من بدع وخرافات إلى غير ذلك. هذه الأحاديث فيها بيان أن المسلم بحاجة إلى الله لا يستغني عنه طرفة عين، ولذلك قال الطحاوي ومن استغنى عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. فما دمت مستعينا بالله فابشر بعون الله، وما دمت مستغنى عن الله فإن الله هو الغني الحميد، كما قال الله عز وجل وتولى واستغنى الله والله غني حميد. وأحوج الناس إلى الحرص على عصمة الله لهم طلاب العلم، لأنهم قد عرفوا الكتاب والسنة وعرفوا الحق من الباطل وعرفوا الهدى من الضلالة وعرفوا السنة من البدعة. فإن لم يعينهم ربهم سبحانه وتعالى ويعصمهم ربهم سبحانه وتعالى، ربما ذهبوا مع من ذهب وانحرفوا مع من انحرف. نسأل الله السلامة والعافية. ولو تأمل المرء أدلة الوحيين مع القصص المذكور في هذا الباب لرأى العجب العجاب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا في إنسان قد عرف الحق وربما دعا إلى الحق وربما عمل بالحق، ولا أدل على ذلك من انحراف إبليس، فإنه قد وصل إلى مصاف الملائكة حين كان مستقيما على دين الله وشرعه، ولكن لسوء قلبه وسوء سريرته خذله الله سبحانه وتعالى فأصبح من المطرودين المبعدين الملعونين. والله المستعان. وهكذا كم من أناس أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا حيث لم يعصمهم الله سبحانه وتعالى، ومنهم من نافق حيث لم يعصمه الله سبحانه وتعالى من النفاق، وهكذا من العلماء. كم من أناس كان لهم سبق وحفظ وعلم وعمل ثم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من الذنوب أو الإعراض أو الكبر أو غير ذلك فصرفوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، صرفوا عن الهدى إلى الضلالة وعن التوحيد إلى الشرك. أتدري أن بعض طلاب الشيخ مقبل رجع صوفي ويترجم لنفسه وأنا من طلاب الشيخ مقبل، وخدم الصوفية بما لم يخدمون به أنفسهم. يأتي إلى كل مسألة يتكلم فيها أهل السنة ويحذرون منها ويلتمس لها ولو الأحاديث الضعاف ويجمع لها أقوال العلماء من أجل يعني إظهارها على أنها من السنن أو من كذا. وهكذا انحرف واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، وكانوا من تلاميذ الحسن البصري إمام هدى، وصاروا أئمة الضلالة. وفي كل زمن تجد المنحرفين، والمعصوم من عصمه الله، والمثبت من ثبته الله. فلذلك ليكن هجيرك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالله المستعان.